اهلا بكم مشاهدينا الكرام، والفقره الثانيه في حلقه اليوم في الجزء الثالث احذروا الفتن واحفظوا الوطن. تكلمنا في امور دينيه، تكلمنا في امور شرعيه، محتاجين ان احنا نتكلم في الامور السياسيه في التحليل السياسي للاحداث التي تتم خلال او التي تمت خلال الايام الماضيه والتي ستتم خلال غدا والايام المقبله القادمه. انا بقول لحضراتكم بركز على بعض الامور. بنقول ان القضيه مش قضيه 25 يناير، مش قضيه الاربعاء غدا، ولكن بقول لحضراتكم ان في هناك دعوات اعتصام وسيكون هناك بعض الاعتصامات التي ستتم، والشباب سيتواجد في ميدان التحرير غدا الى يوم الجمعه. ممكن يوم الجمعه هيكون العدد اكثر من العدد الموجود في الغد على مستوى محافظات مصر وبالتحديد القاهره، السويس، الاسكندريه، وبالتاكيد سيكون في محافظات كثيره، ولكن الامور ستكون يعني اكثر شراسه في القاهره، الاسكندريه، السويس. محتاجين نتكلم عن امور عديده سياسيه، صحفيه، تحليلات. محتاجين نعرف هل ميدان التحرير، هل برلمان الثوره، برلمان الشعب، هل سيلغي ميدان التحرير وشرعيه ميدان التحرير؟ شرعيه برلمان الثوره هل سيلغي شرعيه برلمان ميدان التحرير؟ لماذا ينزل المصريون غدا ميدان التحرير؟ اسئله عديده محتاجين ان احنا نتكلم فيها مشاهدينا الكرام مع المحلل الصحفي كما اقول عليه دائما الاستاذ محمد علي خير. اهلا وسهلا.
اهلا بك
زكي. سعداء بحضرتك.
اهلا بحضرتك.
السؤال اللي انا قلته في النهايه، لماذا ينزل المصريون غدا ميدان التحرير؟
لماذا ينزل المصريون غدا؟ الدعوات منتشره من فتره، دعوه للمصريين الى انهم ينزلوا ميدان التحرير اللي هو الميدان الرمز. بدايه لماذا ينزل المصريون؟ ينزل المصريون لانه رغم مرور عام كامل على ثورتهم العظيمه لم يكن حجم الانجاز موازيا لحجم التضحيات. دي ثوره خرج فيها اكثر من 18 مليون مصري، ثورة ضمت كافة فئات المصريين دون استثناء، ثورة خرجت لإنجاز ملفين أو هدفين لا ثالث له. الأول إسقاط النظام السابق الذي لا يزال في السلطة حتى الآن ولم يسقط بل سقط رأسه. اثنين، بناء نظام سياسي جديد. عندما نتحدث عن الشق الأول أو الهدف الأول وهو إسقاط نظام مبارك، البعض يرى ان النظام سقط. لا، النظام لم يسقط، وعلينا ان نعود الى المرافعة التاريخية لممثل النيابة في قضية قتل المتظاهرين، وهي قضية المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته وستة من كبار معانيه.
نعم.
النيابة قالت نصا ان هناك اجهزة في الدولة طلبت منها النيابة مساعدتها لتقديم أدلة وتوثيق أدلة تتعلق بإدانة المتهمين الموجودين في القفص، لكن تلك الأجهزة تقاعست ولم تقم بدورها.
أي.
هذه الأجهزة لا تزال موجودة في أماكنها، وهي الأجهزة التي صنعها النظام السابق.
تمام.
هذا نموذج سريع. الجزء الثاني الذي يتعلق ببناء النظام السياسي الجديد للدولة، الجزء ده لم يتحقق حتى الآن. تحقق منه شق واحد فقط، ألا وهو بناء البرلمان الجديد. عندما نزل أكثر من 30 مليون مصري، فده يعني كانت إرادة لبدء أول إنجاز من إنجازات الثورة. لكن هل يعقل يا أستاذ ملهم بعد مرور عام كامل لم يحدث فيه إلا هذا المشهد فقط؟ الديمقراطية، الانتخابات لا تعني ديمقراطية، ولكنها هي أولى الخطوات. فأنت بعد عام لم يحدث سوى هذا الإنجاز. الأهم أن هناك قطاعات كبيرة جدا من المصريين لديهم قناعة أن ما يشاهدوه من محاكمات للرئيس السابق وكبار معاونيه من وزراء ومسؤولين يروها أنها محاكمات هزلية تمثيلية. فلا يعقل أن يتم الدفع بأكثر من 12 ألف مواطن مصري للمحاكمة أمام القضاء العسكري، بينما رأس النظام السابق وكبار معاونيه يحاكموا محاكمات مدنية يتفق كثيرون بأنها محاكمات هزلية لم تنجز شيئا حتى الآن. ينزل المصريون غدا لأن الأموال التي نهبت وهربت إلى الخارج حتى الآن لا يوجد أي دلائل تشير إلى أن هناك حتى بضعة دولارات ستعود، وبالتالي يجب أن ينزل المصريون غدا. ينزل المصريون غدا لأن هناك لا يزال قانون مثل قانون تعديل الحد الأدنى والأعلى للأجور لم يتحقق حتى الآن. ينزل المصريون غدا لأنك عندما تعلم مثلا أن بند واحد زي بند مثلا استيراد القمح من الخارج، استيراد القمح من الخارج لدينا 160 سفارة في الخارج، كل سفارة فيها ممثل تجاري، من دوره أن إذا الحكومة إذا أرادت أو نويت أو قررت أن تستورد سلعة ما فترسل لهذا الممثل ليها، هذا الدبلوماسي الذي يتقاضى أجرا كبيرا حتى يحلل هذا الراتب، فيجب أن يقول للحكومة ما تريد أن تستورده موجود بهذا السعر.
نعم.
لكن الحكومة في السابق طوال 30 سنة أو 40 سنة من حكم مبارك وما قبله كانت تستعين بخمسة شركات فقط قطاع خاص، كل شركة عبارة عن 30-40 متر، لكنها شركات سورية هي التي تتولى استيراد القمح من الخارج، وبالتالي تحقق عمولات ومفاسد. تلك الشركات لا تزال قائمة بعد الثورة. إذن شق اللي يتعلق بالفساد، أنا مش جاي النهاردة يعني أحكي نماذج، أنا بدي إشارات وعلى المشاهد الكريم أنه هو هيلقط تلك الدلالات.
تمام.
فإذن الفساد لا يزال مستمر، وبالتالي ينزل المصريون. لكن دعوتنا عندما نقول أن ينزل المصريون غدا هي ليست دعوة للهدم، هي دعوة لكل من في السلطة سواء نائب جرى انتخابه، سواء حكومة حالية أو حكومة قادمة، سواء مرشحين محتملين للرئاسة سيخرج من بينهم رئيس جمهورية قادم، سواء مجلس عسكري لا يزال في السلطة، يعرف الرسالة واضحة أن الثورة لا تزال مستمرة في الميدان حتى يتم تحقيق أهدافها. هي رسالة أن قدرة المصريين على الحشد رغم مرور عام لا تزال قائمة. نطالب بالنزول السلمي، بأن تكون تظاهرة سلمية ليست دعوة للاحتفال. لا يمكن أن أحتفل بإنجاز شيء لم يتحقق، ولكنها دعوة للحشد أن ينزل المصريون في تظاهرة سلمية. عندما كانت ثورة المصريين 18 يوم شعارها سلمية سلمية، لا يوجد فيها دم أو قتل إلى غيره، ثم أن يغادروا الميدان.
تمام.
سواء السادسة أو السابعة، ولكن للإصرار لتحقيق أو استكمال تحقيق أهداف الثورة.
طيب حضرتك حم يعني هنتكلم في بعض الجزئيات اللي حضرتك تكلمت فيها. حضرتك ذكرت بأن الإنجاز الوحيد اللي ممكن نقوله على مدار عام هي مسألة الانتخابات، والانتخابات بتقول حضرتك ليست هي الديمقراطية، ولكن دي بداية الديمقراطية، أولى مراحل الديمقراطية. ولكن لو جينا قلنا يعني كشف حساب إنجازات وإخفاقات على مدار عام كامل، لو جينا قلنا الإنجازات التي تمت خلال عام ماضي، إسقاط رأس النظام وتنحي الرئيس السابق وإلغاء سيناريو التوريث، هذا إنجاز. الأمر الثاني محاكمة رأس النظام وكبار معاونين من المسؤولين. الأمر الثالث إجراء أول انتخابات نزاهة في تاريخ المصريين. 4 إطلاق حرية تكوين الأحزاب والصحف والفضائيات. 5 حرية حق التظاهر. 6 سقوط الدولة البولوسية تمهيدا لإحياء الأمن في خدمة المجتمع. 7 حل المجالس المحلية واستقالة القيادات الجامعية. مش دي إنجازات تمت خلال عام مضى؟
يبدو ظاهرها أنها تحققت، ولكنها هي تحققت واحد بفعل الثورة.
تمام.
يعني مثلا من ضمن الإنجازات اللي احنا نحسبها على هذا العام الماضي، ما كان ليذهب الرئيس السابق إلى المحاكمة هو وكبار مساعديه لولا مليونية تدافع فيها أكثر من 3 ملايين في ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر في مايو الماضي، هي التي أجبرت السلطة السياسية التي تدير البلاد ونعني بها المجلس العسكري على أن يتم إقطاع رأس النظام السابق إلى المحاكمة. يجب أن نذكر بأنه في شهر أبريل الماضي رغم مرور 3 أشهر على الثورة كان فتحي سرور وصفوة الشريف وزكريا عزمي خارج القفص، خارج المحاكمة.
تمام.
وبالتالي النزول هو لازم. حل المجالس المحلية هو أمر جيد، ولكنه لم يصدر من المجلس العسكري بل صدر بحكم قضائي. إطلاق حرية تكوين الصحف والأحزاب، نعم حدث ذلك، ولكن حصل مؤخرا تقييد على إصدار الفضائيات أو الترخيص بها. لا يعني هذا منا من السلطة التي تدير البلاد. علينا أن نقول دائما أن مصدر السلطة أو الشرعية الوحيد في البلاد هو الشعب. عندما ينزل الشعب الميدان فهو بيؤكد على استمرار ثورته حتى يتم تحقيق أهدافه. بص أستاذ ملهم، هو الموضوع هننظف بجد وهنبني بداية صح، ولا هنطلصق ونظبط المسائل ونرجع النظام شكل أو صورة النظام القديم مع شوية تحلية؟ يعني أنت الآن أمام أكثر من سيناريو، هل احنا فعلا رغبة الثورة ورغبة ميدان التحرير؟ يا اخي عايزين ننضف، عايزين نعمل بلد حقيقية بجد، لان نحن لا نقل عن كوريا، عن اليابان، عن الصين. يعني نحن دولة ذات حضارة وذات تاريخ. المصريين دول اللي بينبغوا في الخارج، لماذا لا ينبغون في الداخل؟ علشان المناخ الموجود مناخ فاسد. انت تريد ان تصعد بالدولة. كل التقارير اللي صدر من مؤسسات عالمية ومالية دولية واقتصادية بتقول لك أن مصر قادمة خلال 10 سنوات، لكن هناك من يعرقل تلك الخطوات.
يعني ده خليني ممكن نقول احنا قلنا بعض الإنجازات، بعض الإيجابيات، ممكن كلام حضرتك أفهم منه هناك بعض الإخفاقات. ممكن نقول البطء في محاكمة رموز النظام السابق، كثرة الإضرابات الفئوية وكثرة المليونيات، عدم وضوح خريطة الطريق، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، عدم إسقاط النظام السابق بأكمله فلا يزال عناصره تعمل، فوجدنا وزراء من عصر مبارك في الحكومات الأربعة ورئيس البورصة الحالي عضو أمانة السياسات، بعد مرور عام لا يوجد دستور بديل للدستور المعطل، انقسام غالبية المصريين وعدم اتحادهم على رأي واحد، المماطلة في تسليم حقوق الشهداء واللي أسرهم، كثرة الشهداء بعد الثورة مثل مزبير ومحمد محمود ومجلس الوزراء، اشتعال الفتنة الطائفية أكثر من مرة، عدم استعادة الأموال المهربة من النظام السابق للخارج. علشان نقول إحنا إنجازات ولا في إخفاقات؟
دي ملفات.
طيب جميل،
يبقى ينزل المصريون على الأقل من أجل 10 أو 11 نقطة اللي حضرتك ذكرتهم.
تمام.
يعني ينزلوا ليه؟ لتأكيد إصرارهم على أنه يجب إنجاز تلك الملفات، تأكيد إصرارهم أنه الثورة لا تزال مستمرة. ربما يعجبني هنا ما قاله الدكتور سعد الكتتني أمس في خطابه فور توليه رئاسة المجلس أو فور انتخابه، قال ثورتنا لا تزال مستمرة. يعني وهي جملة ذات دلالة، يعني ربما أنا كمواطن أو الشعب سيتمسكون به وسيحاسبونه عليه وحاسبه هذا البرلمان. الثورة لا تزال مستمرة حتى يتم تحقيق كل هذه الأهداف.
تمام، هدخل مع حضرتك في جزئية أخرى. البرلمان حضرتك بتتكلم عن الدكتور الكتتني، أنا ممكن أقول حاجة، هو في بعض الاعتراضات الآن على مجلس الشعب من قبل بعض المثقفين الليبراليين العلمانيين إلى آخره. أعتقد أن الكل الآن أو المعظم بدأ يتجه إلى أسلوب الإسلاميين، بدأ الآن كتير منهم، مش عايز أقول الكل علشان ما نكونش مبالغين، بدأوا يغزلوا الإسلاميين في أحاديثهم في كلامهم إلى غير ذلك. تتفق معي ولا تختلف؟
يعني هو يعني مصطلح الإسلاميين أنا مصطلح برفضه يعني لأن كلنا مسلمين. يعني
التيار الإسلامي
التيار الإسلامي ده تيار سياسي له مرجعية دينية اللي هو الإسلام، يعني
تمام.
فهو تيار سياسي، يعني عنده خطاب ديني جميل، بس هناك أيضا أنا عايز أقول لحضرتك أن كافة الأحزاب بلا استثناء استخدمت الشعارات الدينية في كافة مراحل الانتخابات بالمناسبة، وليس حزبي الحرية والعدالة والنور فقط.
نعم.
بس عايز أقول أن أحزاب مثل الكتلة وأحزاب مثل الوفد وظفت الشعارات الدينية في المرحلتين الثانية والثالثة، لأنها وجدت أن هذا يحقق لها فرصة في الحصول على مقاعد أكثر. هيحصل حالة من حالات، يعني بص، المزاج العام للمصريين هو مزاج يميل للتدين. يعني لا تستطيع أن تخالف تلك الطبيعة، يعني هذه طبيعة الشعب المصري.
نعم.
اللي احنا جزء منه، فالمزاج العام مزاج. الجزء الثاني أنه يعني أي محلل سياسي يعيش في تلك البلد أو حتى كان خارجا عنها ويدرس تاريخها يعرف أو كان يتوقع بأن حصول تيار الإسلام السياسي أو التيار السياسي ذو المرجعية الدينية أنه سيحصد بتلك النسب. يعني
جميل، هل يمكننا القول بأن البرلمان الجديد سيلغي شرعية التحرير؟
بص، قبل أن يعني نوجز في جملة عايز بس نقول نقطة تاريخية مهمة.
أي
منذ 52، منذ ثورة يوليو 52 حتى 2011، هناك قوتين رئيسيتين بيتصدروا المشهد السياسي: المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين. دول اللي كانوا بينهم بقى ايه القط والفار، اللعبة المستمرة، عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك، دول من المؤسسة العسكرية هم اللي قدروا يخلقوا او يرسموا ملامح نظام الحكم اللي كان بدأ بالاستفتاء مع تغيير اللي عمله مبارك. وكان قدامهم دائما طيار او فزاعة مستمرة هي المعادل ليهم اللي هي الإخوان المسلمين. اللعبة مستمرة بهذا الشكل. لما حصلت ثورة يناير حصل متغير. المؤسسة العسكرية والإخوان استعادوا ذكرياتهم اللي اشتغلوا عليها من سنة 52، فقال لك نبدأ بقى يعني نظبط أو نرسم ملامح شكل النظام السياسي الجديد وفق القوتين دول، على أساس هم القوتين الأكبر في الحياة السياسية. لكن ظهر متغير أو ظهر قوة رئيسية كبيرة أيضا لا تقل عن قوته، اسمها قوة ميدان التحرير. فإذا ميدان التحرير قوة لا يستهان به، هدي لحضرتك مثال. طيب لما البرلمان موجود اهو وظهر من امبارح والنهارده وهي شرعية منتخبة يعني وأنت أمام برلمان وأمام مؤسسة هي المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الدولة الآن، وأمام مؤسسة عسكرية لها قوامها وقواتها واحترامها وطنيتها. طيب لما المؤسسين دول هم يروا أن ميدان التحرير غير موجود وأن شرعية البرلمان تلغي شرعية ميدان التحرير، طب ليه هينزلوا ليه البرلمان بنوابه بأحزابه السياسية هيبيتوا من اليوم في ميدان التحرير؟ لأن ميدان التحرير أصبح فارضا نفسه كقوة سياسية مهمة في المشهد. لا يمكن لأي فصيل سياسي أو قوة سياسية أن يتجاهل ميدان التحرير، لا يمكن. وعين نواب الشعب وهم بيتكلموا النهاردة أو امبارح يقول لك نحافظ على أهداف الثورة، دم الشهداء، الضحايا، أسر الضحايا، محاكمة رأس النظام السابق، محاكمات ثورية، دي كلها مطالب ميدان التحرير اللي هي مطالب الثورة. فإذا شرعية البرلمان لن تلغي شرعية الميدان. تذكر أن لولا هذا الميدان ما كان هؤلاء النواب تحت قبة البرلمان. أتمنى كمواطن محب لهذه البلد ومثل الملايين أن يحدث تناغم وأن يحدث اتفاق وأن يحدث تقارب في الرؤى بين البرلمان وبين ميدان التحرير. كلاهما مصريين، كلاهما عايزين يحققوا أهداف الثورة، كلاهما شارك أيضا في الثورة.
تمام.
يعني لا أصحيح. لكن خلينا نتكلم بصراحة شوية يا أستاذ بولا. يعني مثلا أنا كنت أتمنى في البرلمان في أولى جلساته اللي عقدها أمس أو اليوم إن هو مثلا يوجه دعوة رمزية لبعض أسر الشهداء أو المصابين كانوا يحضروا الجلسة الافتتاحية. ده برلمان الشعب وبيسمي نفسه برلمان الثورة، لكن مرة
هو حتى ألغوا قاعة مبارك وسموها قاعة شهداء.
لا أنا بتكلم الدلالة الرمزية.
تمام.
خاصة أن أنت داخل على احتفالات أو دعوة للحشد في ميدان التحرير. الجزء الثاني، حتى لو لم يصل الثوار إلى البرلمان، أولا وصول الثوار للبرلمان ده كان يعني حاجة مهمة. لأنك بتنقل السائر من الفعل الثوري إلى السياسة. إنه هو يعبر عما يريده تحت القبة ويمارس بقى السياسة بعد الانتقال من الفعل الثوري. هذا لم يحدث. لكن كنت أتمنى مثلا أن النهاردة رئيس مجلس الشعب أحد النواب يوجه دعوة أو طلب إلى أن احنا عايزين ندعو مثلا نخصص جلسة أسبوعية، جلستين نسميها جلسات استماع، يستمع فيها النواب إلى شباب الثورة، إلى مطالبهم. لأن احنا بنبني البلد مع بعض. يعني لا يمكن أن يكون كل من في ميدان التحرير لو 100,000 أو 200,000 لا يمكن أن يدخلوا البرلمان، لأن البرلمان عدد مقاعده 508. بس ماذا يحدث لو كنا شكلنا لجان استماع كبرلمان نستمع لهؤلاء الشباب، احنا ناويين نعمل كذا، وطلباتكم ايه الفترة الجاية، اهدافكم ايه؟ لان الاصل ان المصلحة واحدة وهي مصلحة مصر. يعني انا يعني دول ملاحظتين سريعتين.
تمام.
اتمنى ان يتدركهم البرلمان او مجلس الشعب في جلساته القادمة.
جميل. هنكمل في مسألة هم امام اختبار صعب، أمام تحدي خطير في بقايا نظام مبارك وراهم، فيه بطالة، فيه فقر، فيه فساد، في العالم كله بيتابعهم، الشعب كله بيراقبهم، فهم أمام تحدي كبير. محتاجين نتكلم في الجزئية دي وتوضحها من أجل أن احنا نبين للناس الأمور كلها، علشان حتى الناس والشعب يعيش مع نواب مجلس الشعب أن هم في تحدي خطير، وهم محتاجين أن الكل يقف وراهم، لأن بعد مرور شهر لابد أن احنا نتكلم ونقول عملتوا إيه خلال الشهر اللي فات. هل احنا اتكلمنا؟ هل احنا قعدنا نزعق وقعدنا نتكلم ونزيد ونعيد، ولا فعلنا شيء؟ ما هو الكلام ممكن نتكلم كتير، ممكن نأثر في الكلام في الناس بكلامنا كتير، ولكن الناس محتاجة فعل. المطالب اللي كانت امبارح في أمام مجلس الشعب ومع أولى جلسات مجلس الشعب كانوا كلهم رافعين، عايزين أنبوبة، عايزين نتعين، عايزين شغل، عايزين عايزين عايزين، فهم هيعملوا إيه مع التحديات الكبيرة اللي موجودة أمامهم؟ نتكلم فيها بعد الاتصال. السلام عليكم أستاذ رياض.
السلام عليكم أستاذ ملهم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
زي صحتك أستاذ ملهم.
أهلا بك، تفضل يا فندم.
الله يبارك في سعادتك يا أخي. إحنا عايزين نعرف بعد الثورة دي يا أستاذ ملهم، إن شاء الله ألا يتم في مصر، يعني أدينا سنة دلوقتي مستحملين، ما فيش جديد.
طيب جميل، حاضر
ماشي. يعني ولا مبارك تحاكم ولا أي حد فيهم تحاكم، وفي الآخر المحامي بتاعه بيقول لك مبارك مش غلطان ولا تنحى. يعني أدينا سنة بالنظام ده وصبرنا 30 سنة.
طيب
يعني من حقهم يضعون حل برضه يا استاذ مولى، والبركه في ربنا ثم فيكم.
حاضر
واعضاء مجلس الشعب الجداد اللي ربنا كرمنا فيهم، قال يعني هيمشي على سنه ربنا، على سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ويريحون الشعب شويه، ولا نفضل برضه مضغوط علينا يا استاذ مولى؟
جميل جميل، كلامك جميل، وده محور حلو نتكلم فيه. حاضر، وده مرتبط بالكلام اللي كنا بنقوله دلوقتي وبنساله او بنقوله للاستاذ محمد. طيب معانا الاخ محمد من كفر الشيخ، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك.
أحبك في الله وأحب حوارك الممتع، لكن بضيف لسيادتك حاجة بالنسبة للأخ الكريم اللي هو موجود في الحالة مع سيادتك.
نعم، شكرا جزيلا. بقول كلام الأخ رياض اللي تحدث، وبقول إن مسألة ميدان التحرير و يعني ميدان التحرير أمامهم، بقايا النظام مبارك وراهم، الفساد، البطالة، الفقر، أنبوبة البوتاجاز، المشاكل الاجتماعية اللي موجودة الآن، هم أمام تحدي كبير. مع كلام الأخ رياض اللي بيتكلم فيه إن هم
بعد سنة ما لقاش حاجة،
ما فيش حاجة، والمحاكمات هي هي والدنيا
دي اللي بدأناها. إن لماذا ينزل المصريون غدا في ميدان التحرير؟ قطاعات كبيرة من المصريين شايفين إن رغم مرور سنة لم تتحسن مثلا أحوالهم المعيشية، يعني لم يشعروا بأي جديد، لا يزال هناك عدد كبير من المستشارين بيعملوا داخل قطاع الحكومة، لا يزال جزء كبير من أهالي الشهداء وأسر الضحايا مثلا لم يحصلوا على مستحقاتهم. ده بالمناسبة رغم مرور سنة، احنا بنذكر بس، يعني احنا مش بنتكلم بعد مرور شهر على الثورة، لا، ده رغم مرور سنة. عندما يخرج واحد له حيثية زي دكتور أكرم الشعر وهو برلماني قديم ويقول لك أنا النهاردة أحد الـ يعني أنا والد أحد المصابين،
صحيح،
ورغم ذلك لم يحصل على مستحقات، يعني هو مش عايزة بس هو بيضرب نموذج. فتخيل ده الذي له وسيلة اتصال مع المجلس العسكري والحكومة، والمجلس العسكري قال له علاج ابنك سيكون على نفقة الدولة، بينما هذا لم يحدث. فإذا أنت رغم مرور
وهو حس بمرارة اللي الناس حاسة به كأم أو أب، حتى في كلمته يعني بكى،
هي بكى الناس
يعني، لأن الراجل حاسس بالموضوع،
هذا والد أحد
المصابين،
أحد المصابين، فما بالك بأهالي الضحايا اللي هيمر عليهم شهر يناير وتذكروا أبناء. لولا أرواح هؤلاء الشهداء ما كان هذا البرلمان المنتخب، ما كان مبارك ورفاقه وأعوانه الفاسدين أمام المحاكمة. يعني هم اللي ضحوا بأرواحهم حتى فعلا يعني نقيم عن حق دولة العدل. هي دي دعوة كل المواطنين.
تمام.
الإنجاز نحن نتمنى أن يكون إنجاز، لكن البداية خلينا نمسك بتلابيب ورقاب نواب الشعب اللي قالوا أن نحن برلمان الثورة وحريصين على تحقيق أهداف الثورة. نتمنى أن نجد فعلا، يعني لا تستطيع أن تنتقدهم أو تجلدهم أو تضعهم تحت الميكروسكوب، لأن أمس كانت جلسة إجرائية، وعندما نتحدث أن هناك ملاحظات فهي دعوات أيضا إلى أنهم يحققوا أو يحاولوا تحقيق ما سقط منهم أمس أو اليوم. لكن هم فعلا ميدان التحرير أمامهم كقوة سياسية رئيسية اللي بتشكل المصريين بلا استثناء.
أي.
وراهم بطالة شديدة جدا. العالم كله بيراقب هذا الأداء. الشعب عينه على البرلمان. النهاردة لما هيبقى عندك أي مشكلة أو أي إضراب لن يذهب للمجلس العسكري ولا الحكومة, هيروح البرلمان.
صحيح.
هذا هو نواب الشعب. تبقى ملاحظة أستاذ ملهم, لو إحنا كنا في برلمان 2010 وبرلمان 2000 وكل برلمانات بتاعت نظام مبارك وما سبق,
تمام,
كانت النيابة اللي هو منصب النائب ده بياخدوا منصب للوجاهة
من باب الوجاهة,
من باب الوجاهة. وبالتالي كنا نجد 508 سيارة مرسيدس داخل باهو مجلس الشعب. لا أتمنى أن أرى هذا المنصب, لا أتمناه. لا يمكن أن تكون نائبا عن حق تعبر عن هذا الشعب وأنت
احنا شفنا
تعيش.
شفنا نماذج جميلة جاية مثلا,
احنا شفنا
ما مش عنده سيارة ولكن جاي بمنظر
60 يعني احد 60 عضو من حزب النور جايين في اتوبيس
يعني
الى داخل البرلمان. عايزين نواب شعب نراهم في وسائل المواصلات العادية. عايزين نلاقيهم في الشارع بينا. مش عايز انصاف آلهة, مش عايز يشعروا ان هم اسياد. لا. انت فعلا عن حق خادم لهذا الشعب. في المقابل وطالب ايضا نواب الشعب. احنا عارفين ان كان في وثيقة اسمها وثيقة السلمي, كان فيها بندين اسمه ارقامهم 9 و10. البندين دول كانوا بيحاولوا يعطوا حصانة للمجلس العسكري وبيحاولوا في نفس الوقت انهم لا يخضعوا ميزانية المجلس العسكري للرقابة. وكافة الأحزاب اعترضت على عدم إخضاع ميزانية مجلس ميزانية المؤسسة العسكرية للرقابة. نحن نطالب تلك الأحزاب اللي أصبح ليها نواب تحت القبة أن يبدأ مجلس الشعب بنفسه. حيث أن المادة 379 من لائحة مجلس الشعب, اللائحة الداخلية اللي بيعملوا بيها, بتنص على ان ميزانية مجلس الشعب لا تخضع للرقابة. لا. انا اطالب بعد ثورة يناير ان تخضع كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان ان تخضع ميزانيته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. هذا المجلس استمد شرعيته مني ومنك, انا وانت وملايين غيرنا بيشوفونا بيمثلوا ضمير الأمة, بيمثلوا الشعب, نحن مصدر السلطة. فبنقول لمجلس الشعب قبل ان تطلب من المؤسسة العسكرية بأن تراقب ميزانيتها, نحن نطالبك بأن تلغي هذه المادة أو تقوم بتعديلها بأن تخضع ميزانية مجلس الشعب لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. لن نقبل أن يكون أي مؤسسة في الدولة حتى لو كانت مؤسسة منتخبة أن يكون على رأسها ريش, أن تتصرف كيفما تشاء في أموالها, أن يسافر أي عضو من أعضاء مجلس الشعب بلجانه في الخارج ويحصل على المصروف او البوكت ماني. نرفض هذا. عايزين منتهى الشفافيه فعلا, وان يبدا نواب الشعب فعلا بانفسهم وان يخضعوا ميزانيتهم للرقابه.
جميل.
تلك ملاحظات سريعه.
جميل.
يعني نتمنى لو كان احد النواب بسمعنا يسجلها ويطالب
بها. قبل ان يطالب النواب بضروره اخضاع ميزانيه الجيش للرقابه عليه بتعديل الماده 309
من
لائحه المجلس التي لا تخضع موازنته لرقابه اي جهه. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك, تفضلي.
أستاذي الفاضل.
نعم.
صحيح هذا البرنامج الآن نقاش سياسي, ولكن كل شيء أساسها بعدين تروح للسياسة. إحنا في العراق هنا نعيش جنبا إلى جنب مع إخواننا المسيحيين بدون أي, أنا شخصيا أنا مسلمة عندي أصدقاء كثيرين من المسيحيين, ما في يوم شفنا عالم مسلم يسيء إلى الإسلام بهذا الشكل. الآن في قناة قبطية, ترددها.
حاضر يا أختي خديجة. حاضر يا أختي الكريمة. القناة الحقيقة اللي كتير بيتكلم عنها ما حدش يتفرج عليها. يعني احنا كل شويه يعني ربنا يكرمكم. انا شايف ان القناه دي سيئه، القناه دي بتشوي افكار. طب انا بتفرج عليها ليه؟ انا بتفرج عليها ليه؟ احنا ان شاء الله في برنامج، عندنا برنامج انحراف سيتعرض لمثل هذه الامور، وكثيرا ما تكلم مشايخنا وعلمائنا واساتذتنا وكل المشايخ، كثير من المشايخ تكلم في هذه الجزئيه وتكلموا كثيرا عن قناه الحقيقه النصرانيه. فطيب انا عارف ان دي مشكله، طب انا ما اتفرجش عليها، يعني اشيلها من على الريسيفر من عندي واشيلها من عن القنوات اللي موجوده عندي، بدل ما انا قاعد بتفرج عليها اشوف هم بيقولوا ايه. طب ما انت كده اللي انت اللي كده بتتعب نفسك، ابعد عنها وشيلها من عندك خالص، وانصح كل الاحباب اللي القناه دي موجوده عندهم، لان انتوا لما بتيجوا تقولوا عليها مره واثنين وثلاثه واربعه كتير من الناس بتدور على القناه، فبنيجي في بنعمل في مشكله، وانتوا اللي بتروجوا لهذه القناه المشوهه، القناه المنحرفه. فابعدوا عن قناه الحقيقه وامثالها، شيلوها من على، احذفوها من على النايل سات، احذفوها من على الريسيفر من عندكم، وانصحوا كل الناس ان محدش يتفرج على هذه القنوات. واؤكد مره اخرى ان احنا هنا في قناه الرحمه تكلمنا عنها كثيرا، تكلمنا عن كل الانحرافات الموجوده، فنسال الله تبارك وتعالى السلام. اعود استاذ محمد في مساله غدا، شايف بكره هيدور على ايه او هيتم على ايه. انا كنت بقول في الفقره السابقه وقلت الكلام ده النهارده وامبارح وباكد عليه، ان القضيه مش في 25 يناير، القضيه ليست في غدا الاربعاء، بقول لحضرتك هيكون في اعتصامات الى يوم الجمعه. الجمعه بقول ان ممكن يكون العدد اكبر بكثير من الحضور من اللي هيتواجد غدا في ميدان التحرير، عندنا في موقعة الجمل هيبقى فيه دي ذكرى الناس هتتواجد فيها، عندنا ايضا تنحي مبارك، يعني
مواقف ومناسبات. بس خلينا نقول اول حاجه نتمنى نزول الملايين في كل ميادين مصر لتاكيد على ان حق التظاهر السلمي اصبح مكفول، ولن تستطيع قوه او مؤسسه او سلطه ان تمنع المصريين من النزول.
طيب
اثنين، أن نصر على أن ثورتنا لا تزال مستمرة حتى نستطيع أن نحقق بقية أهدافنا أو أهداف الثورة. هذا أمر مطلوب. نزول المصريين نعم، تعبير عن مطالبنا بالكامل نعم، لكن نريد نزولا سلميا.
أي.
نريد تظاهرة سلمية مثلما كانت ثورتنا سلمية، ضربت الأمثال لكل العالم وأصبحت فعلا نبراس بيقاس به في العالم. أن نعود مرة أخرى يعني نغادر الميدان نعم، اذا لم تتحقق يعني اذا لم يتم انجاز سريع للاهداف نعود مره اخرى الى الميدان، لكن فكره ضرب منشات، اعتداء على سلطات رسميه، الذهاب الى وزاره الداخليه او وزاره الدفاع، هذه المنشات هي ملك للمصريين. انا مش بتحفظ، برفض تماما اي اعتداء على اي منشات مصريه، اي هجمات على منشآت زي ما تسمع على اقتحام مبنى التلفزيون، هذا امر مرفوض. يعني علينا ان مثلما كانت ثورتنا سلميه وانجزت الهدف الرئيسي او جزء كبير من الهدف الرئيسي وهو اسقاط راس النظام، ان نستمر بذلك. بل بالعكس، كل من هو موجود في ميدان التحرير او اي ميادين اخرى عليه ان يشيع هذه الروح، ان تلك التظاهره هي سلميه بتحث السلطة ونواب الشعب وتحمسهم، وتحديدا نواب الشعب، على استكمال بقية أهداف الثورة.
جميل.
هناك مواقف ربما السبت القادم ده يوافق 28 يناير فيستعيد ذكرى جمعة الغضب. هناك أهالي وأسر الضحايا والشهداء والمصابين من حقهم النزول للتعبير عن حزنهم وغضبهم وألمهم، وإن الحكومة والسلطة التي تدير البلاد لم تحقق لهم ما وعدت به، هذا حقهم. يعني علينا ايضا الا نرتعب او ان نمنع نزول الناس، لا ينزلوا. من السخف ان يتم خلق او انشاء ميادين موازيه لميدان التحرير، فاجد مثلا غدا ميدان العباسيه او ميدان رقصي او ميدان مصطفى محمود، لا. يعني المصريين كلهم بيتوحدوا غدا في ميدان التحرير مثلما توحدوا في من 25 يناير الى 11 فبراير. اذا نحن حريصين على نزول المصريين، لكن النزول السلمي والحرص على ان ميدان التحرير قائم في المشهد حتى يتم استكمال وتحقيق بقيه اهداف الثوره.
جميل. رب يا رب تتم على خير، وغدا يتم اليوم
باذن الله
ان شاء الله والايام المقبله. ويتم التدرج في مسألة تسليم السلطة، فتح باب الترشيح في نص أربعة
أبريل 15/4
تمام، بعد كده الدستور، بعد كده انتخاب رئيس الجمهورية. جميل، يا رب إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد، ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام، الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي خير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود.
سنعود إن شاء الله. رجلي للسياحة، باقة من الخدمات المميزة، سياحة داخلية وخارجية، حجز تذاكر طيران، رحلات عمرة واحدة. لو نفسك تروح شرم الشيخ، الغردقة، الساحل الشمالي، طابة، أسوان. لو بتحب السفر وعايز تلف دول كتير زي ماليزيا، تركيا، فرنسا وغيرها. لو بتسافر كتير وعايز تذكرة طيران بسعر مناسب، يبقى ترجلي للسياحة. لو نفسك تصوم رمضان وتصلي التراويح في مكة المكرمة والمدينة، تبقى العمرة مع ترجلي للسياحة. لو عايز تأجل الفرض اللي عليك في رحلة حج ما تنساهاش طول عمرك، يبقى مع تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوهر. تريجولي للسياحة. أونلاين تي في شوب. التلوث البيئي الموجود في كل حياتنا، في المية اللي بنشربها، في الأكل وخاصة الوجبات الجاهزة اللي بنتناولها، في الجو والهواء اللي بنتنفسه، التدخين وأضراره على الصحة، كلها سموم شديدة بتوصلنا وأيضا بنعاني منها وبتأثر تأثير كبير على صحتنا. النهاردة اللاصقة العجيبة السحرية بنقدمها للتخلص من كل أنواع السموم والميكروبات والفيروسات والتي تصيب أجسامنا وأيضا تجري في العروق مجرى الدم، حيث تعمل على تعزيز توسيع الشرايين والأوعية الدموية، وأيضا تسحب السموم من الدم ومن الجسم عندما تلصق بأسفل القدمين من 6 إلى 8 ساعات تقريبا. اللاصقة العجيبة هي نفس فكرة الحجامة، فهي تمتص كل أنواع السموم من الجسم بالكامل. تساعد اللاصقة على علاج الأمراض الآتية بأمر الله، فهي تساعد على علاج الصداع الشديد، التوتر، ارتفاع الضغط الدموي السكري، وأيضا ارتفاع ضغط الدم، والجلطة والذبحة الصدرية، وتعالج أيضا ازدياد دهون الجسم والكوليسترول، وتعالج خلل الدورة الدموية والأورام السرطانية وأمراض الكلى والتهاب المفاصل والروماتيزم والتهاب الحنجرة والاكتئاب والتوتر والحساسية وأمراض البروستاتا وتجلط الدم. كل اللي عليك هي أن تضع اللاصقة السحرية أسفل القدمين وتثبتها بالشريط اللاصق الخاص بها، ونتركها تمتص السموم لمدة من 6 إلى 8 ساعات، وحتشوفوا وتحسوا النتيجة في أسرع وقت. طريقة الاستخدام سهلة جدا والنتائج حقيقية بأمر الله، حيث تتحول اللاصقة من بيضاء إلى بنية أو سوداء حسب كمية السموم الموجودة داخل الدم وفي الجسم. احصلوا على الفود باتش فقط وحصريا من أونلاين، العشر لاصقات بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. وإذا اتصلتم للحصول على علبتين من لاصقة السموم، سوف تحصلون على العلبة الثالثة مجانا، هدية مجانية من أونلاين. واحذروا التقليد، اتصل على 011-425-28-25-8 أو 100-37-9-27-17.
اللهم اختم لنا
دلوقتي. تقدر تحمل على تليفونك أجمل وأحب الأدعية الخاصة بفضيلة الشيخ محمد حسان.
اللهم اجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده يا كريم، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أرحم الراحمين.
فقط اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي تليفون أرضي على 093516 وأدخل كود الدعاء. فضيلة الشيخ محمد حسان، الآن تقدر تحمل على تليفونك حلقات برنامج رقائق في دقائق لفضيلة الشيخ محمد حسان.
ينتبه إلى هذه اللطيفة، المنح عطاء.
اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي تليفون أرضي على 09516 وأدخل كود الفيديو.
هو الحكيم سبحانه الذي لا تزول حكمته في عطائه وفي منعه، بل هو الحكيم في عطائه وهو الحكيم في منعه تبارك وتعالى. نعم الرضا أيها الأفاضل مستراح العبد.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها انتبهوا. العملاء يحاولون إسقاط الدولة في 25 من يناير، الإخوان يقولون نحن هنا، الكتاتني رئيسا للبرلمان، وتحقيق خاص، البرادعي والهروب غير البريء، انسحابه المفاجئ من سباق الرئاسة يثير الكثير من علامات الاستفهام. ونواصل فتح ملفات فساد موبكو في دمياط، وتتواصل المغامرات لكشف الخلل في المجتمع. أنبوبة البوتاجاز أزمة من صنع البلطجية. الرحمة في محافظات مصر الغربية والبحيرة الإسماعيلية والدقهلية. وفي صفحة الرياضة حسن حمدي يستخدم سلاح القوة الجماهيرية في مواجهة القوم للرياضة. ومفاجأة جريدة الرحمة لقرائها الأعزاء، تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251-11-3422-818 باسم جريدة الرحمة فرع 6 أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 6 أكتوبر.
قناة الرحمة نفتخر، وقناة الرحمة تزدهر،
وتعالى المولى حافظها،
وبعون الخالق تنتشر،
تتسامى كل مقاصدها، بشريعة ربي تأتمر،
ولسنة أحمد راعية، وتناجي الله وتعتذر،
وقناة الرحمة تجمعنا، يعم الدين وينتصر،
تتوحد أمتنا الكبرى، وتنال الخير وتبتكر.
إخواني ممن من الله عز وجل عليهم ومكن الله لهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من التوفيق والسداد في الجولة المقبلة، من الإسلاميين الذين وصلوا إلى البرلمان أن يضعوا نصب أعينهم الفقراء والمساكين من أبناء هذا الشعب الأبي العبقري الذكي الذي عانى طويلا وتألم كثيرا وانتهبت حقوقه وامتصت دماؤه وسلبت حرياته. أرجو من إخواننا أن يضعوا نصب أعينهم هذا الشعب ليحرصوا له دينه ودنياه. لا يليق أبدا بابن من أبناء مصر العريقة، لا يليق أبدا بابن من أبناء مصر القامة، مصر القيمة، أن يقف في طابور طويل ليأخذ كيسا من الخبز أو أنبوبة من الغاز لا يليق أبدا. ومصر عامرة بالخيرات ومليئة بالفضل ومليئة بأهل الفضل، لا يليق أبدا ورب الكعبة أبدا أن نرى رجلا من آبائنا أو أخا من إخواننا أو طفلا من أطفالنا ممن يسمونهم بأطفال الشوارع، وهؤلاء أولادنا ونحن مسؤولون عنهم جميعا أمام الله عز وجل. والله كلنا مسؤول عن هؤلاء الأطفال الذين يسمون بأطفال الشوارع، مسؤولون عنهم جميعا أمام الله سبحانه وتعالى. لا نريد أبدا أن ننسى هؤلاء الضعفاء أو أن ننسى هؤلاء الفقراء، ولا يجوز أن يقدم واحد منكم حظ نفسه على حقوق هؤلاء الذين سيسأل عنهم بين يدي الحق تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، الدولة في الإسلام دولة هداية وليس دولة جباية، هذه من الأمانة.
فضلها على غيرها من الأنصار.
رب العباد يم البلاد يا مصطفى ذكرك.
ذكر يحيى بن عثمان عن أحمد بن عبد الكريم قال: جلت الدنيا ورأيت أهلها، ورأيت آثار الأنبياء والملوك والحكماء، ورأيت بناء كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض، ورأيت آثار سليمان بن داود عليهما السلام ببيت المقدس وتدمر والأردن، وما بنته الشياطين بتدبير النبوة، فلم أرى مثل ما رأيت بمصر، ولا مثل الآثار التي بها والأبنية التي لملوكها وحكمائها.
عن مصر ما تسألني،
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.
مصر مصر مصر.
رحيمة يا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم للمرة الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيوفنا اللي شرفونا في الفقرة الأخيرة في حلقة اليوم، احذروا الفتن واحفظوا الوطن الجزء الثالث. معنا مشاهدينا الكرام معالي المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، أهلا وسهلا.
أهلا
سعداء بحضرتك.
أهلا.
أيضا معنا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الناصر الزهيري رئيس تحرير جريدة الرحمة، أهلا وسهلا.
أهلا بك يا زميلي.
أهلا وسهلا.
حبدأ مع معالي المستشار عمرو جمعة في إحنا غدا 25 يناير 2012،
إن شاء الله
مرور عام على يناير 25 يناير 2011. محتاجين بس نربط ربط بسيط ما بين أجواء يناير 2011 وأجواء يناير 2012.
يعني هو طبعا يعني أجواء يناير 2011 كانت المسألة كلها مفاجأة للجميع. كنا عارفين في مظاهرات سلمية هتقوم يوم 25 يناير. والمظاهرات كانت في الفترة النصف الآخر من 2010 كانت مظاهرات بدأت تكتر شوية. وكانت كلها مظاهرات سلمية، وكان طبعا بتقابل بشحن رهيب من جهة الأمن. فاحنا كنا عارفين ان في مظاهرات طلع يوم 25 يناير 2011، لكن ما كانش حد متوقع كل اللي حصل ده، بدليل ان لو كان القيادة السياسية خرجت يوم 25 بالليل واقالت مثلا وزير الداخلية او اقالت الحكومة، كانت مسألة هديت خالص، لأن الشعارات كانت يوم 25 مختلفة عن يوم 26،
صحيح،
عنها يوم 28 طبعا يعني. لكن أعتقد الأجواء دلوقتي الوضع مختلف. إحنا عارفين إن في مظاهرات هتقوم، عارفين إن في مظاهرات أغلبها مظاهرات سلمية مطالبة برحيل المجلس العسكري، ومتوقعين إن الطرف الثالث اللي بيتحدثوا عنه القوى المندسة تندس بين هذه المظاهرات ويحصل محاولة للفركشة. بس الحقيقة يعني لو احنا تأملنا الموقفين هنلاقي في لو عملنا سبوت كده على تصريح وزير الداخلية المصري قبل 25 يناير 2011 وتصريح وزير الداخلية المصري قبل 25 يناير 2012، هنلاقي ان المفهوم بتاع الداخلية لم يتغير. قبل 25 يناير 2011 كان تصريح وزير الداخلية المصري ان الامن مستتب وان الوضع عادي وان في سلمية المظاهرات وهكذا يعني. طبعا ده اللي كان تصريح المعلن، لكن في الخفاء طبعا يعني افراد الشرطة تحركوا ضد المتظاهرين. الحقيقة انا استفزني جدا تصريح وزير الداخلية المصري قبل 25 يناير 2012. هو تصريح على شقين. الشق الاولاني ان قوات الشرطة هتحمي جميع المنشآت العامة في الدولة، ده طبيعي. واعتقد ان اي واحد بيفكر ان هو يتهجم على المنشآت العامه في الدوله، سواء منشآت عامه او منشآت خاصه، ده يبقى نوع من انواع البلطجه، ده مش تظاهر سلمي اطلاقا يعني. وانا هو محق في هذا وده دوره. التصريح الاخر اللي استفزني صراحه ان قوات الامن المركزي وقوات الشرطه لن تتدخل في ميدان التحرير. لا، انا بقول ان قوات الامن المركزي والشرطه واجبها حمايه المواطن المصري. هذا المواطن اعلن ان هو نازل تظاهر سلمي، يبقى من واجبك انك تحميه. القصة اللي أنا متوقع أن هي ممكن تحصل وأخشى أن هي تحصل وأتمنى يكون توقعي غير سليم يعني.
يا رب.
يا رب إن شاء الله. أنها تندس بين هؤلاء المظاهرين عناصر من البلطجة وما إلى ذلك. وتخيل بقى دول اللي هندسوا وما فيش شرطة.
صحيح.
تحمي المواطن المصري. فالحقيقة التصريح كان مستفز جدا لوزير الداخلية المصري. أعتقد أن بالتصريح ده فكر الداخلية لم يتغير حتى الآن.
تمام. أستاذ عبد الناصر.
اعتقد ان يعني هو طبعا هناك اختلاف كبير جدا في الاجواء بين 25 يناير 2011 والاجواء في 25 يناير 2012. 2011 كان المجتمع المصري كله على قلب رجل واحد في حاله غضب شديده جدا من التزوير الذي حدث في الانتخابات البرلمانيه واقصاء كل القوى السياسيه الممثله للمجتمع، تعمد إقصاء قوة التيار الديني الإخوان المتمثل في الإخوان المسلمين، تعمد إقصاء بعض الرموز الوطنية المحترمة تحت القبة أمثال مصطفى باكر وحمدين صباحي وجمال زهران والدكتور محمد البلتاجي وسعد عبود وكل النواب الذين فضحوا الذين كانوا يفضحون النظام السابق وتعنت الحكومة ضد المواطن المصري. كانت الأجواء زحام طويل على يعني منافس توزيع العيش أو بيع رغيف الخبز، غلاء في الأسعار، نقص في الوقود وارتفاع في أسعار البنزين، وسلسلة من الإجراءات كانت يعني تتبعها الحكومة لتلغيص حياة المواطن المصري. كان هناك احتكار في سوق الحديد وارتفاع في أسعار مواد البناء، كان السوق المصري مشتعل، وكان هناك حالة غضب عام من انهيار مبدأ العدالة الاجتماعية، حتى ان الحزب الوطني كان يتبنى مشروع الالف قرية من منطلق العدالة الاجتماعية وإعادة التوازن بين طبقات الشعب المختلفة. ولكن الأجواء ربما الآن هي أفضل كثيرا من السابق، خاصة بعد نجاح ثورة 25 يناير في الاتيان ببرلمان محترم، برلمان جاء بعد انتخابات حرة ونزيهة شاهد بها العالم كله، شاركت فيها كل التيارات والقوى السياسية، حتى إن كانت هناك أغلبية للتيار الإسلامي، فهذا لا يمنع أن هذه الانتخابات شارك بها أكثر من 30 مليون ناخب مصري، نزلوا إلى صناديق الانتخاب واختاروا، ولم يختار لهم أحد ولم يزور لهم أحد أصواتهم أو يفرض عليهم نائبا بعينه. لم يلعب المال في هذه الانتخابات رغم ما يقوله البعض دورا كبيرا في اختيار النواب، مثلما حدث في برلمان 2010-2011 وهو أحد أسباب أو أحد أهم الأسباب التي أدت لقيام الثورة. أجد أن الأجواء حتى وإن كانت مختلفة في أمور عديدة لكنها تتشابه في مقال عمرو بيه من لحظات تصريحات وزير الداخلية، وأنا أزيد على هذه التصريحات إن التعامل مع المتظاهرين الذين سيتوجهون إلى المنشآت العامة أو يحاولون اقتحام بعض المنشآت العامة سيطلق عليهم النار فورا، وإن التعامل سيكون أشد في حالات التعدي على رجال الشرطة. ولكن بعد يعني بعد رجال الأمن عن ميدان التحرير، أنا أرى إن هذا مهم جدا حتى لا يقع صدام أو يقع استفزاز بين البعض الذين ممكن أن يندسوا في وسط الميدان وبعض رجال الشرطة، فبالتالي تصبح هنا مواجهة بين رجال الشرطة والمتظاهرين، فيتم التعامل بناء على تعليمات الوزير بإطلاق الرصاص على اعتبار أن هؤلاء بلطجية يتحرشون برجال الأمن. قرار الداخلية في إبعاد رجال الشرطة عن الميدان هو قرار سليم رغم اعتراضي على بعض السياسات الأمنية واختلافي معها ومع قرارات الوزير في الفترة الأخيرة، خاصة أنه ربما أحدث صدمة صدور قرار من وزير الداخلية من خلال ساعات بصرف 5000 جنيه حافز ضبط نفس للضباط وصرف 250 جنيه للأفراد. هذا القرار يعني أثار حفيظة بعض الإخوة أمناء وأفراد الشرطة، واتصل به أحدهم هو ممثل عن ائتلاف أمناء الشرطة أو أحد الممثلين لأمناء ائتلاف الشرطة، وقال أين هي العدالة التي تحققت بعد ثورة 25 يناير؟ إذا كنا نطالب بتحقيق عدالة اجتماعية بين جميع أفراد الشعب وإننا نحن من أفراد الشعب، فكيف لوزير الداخلية أن يصدر قرار بصرف 5000 جنيه لكل ضابط حافز لضبط النفس، ونحن كأفراد نتعامل مع المواطنين أكثر من الضباط لا يتم صرف إلا 250 جنيه. هذه الأجواء كلها تزيد في الصدور غضب، لأن الناس لما خرجت في ثورة 25 يناير كان مطلبهم الأساسي عيش حرية عدالة اجتماعية. إن أنت تساوي بين بعض الموظفين أو بعض المنتمين لهيئة أو مؤسسة في المرتبات، أو حتى يبقى في تكافؤ أو تفاوت محترم أو معقول بين ما يتقاضاه الضابط أو الفرد أو الأمين أو المتطوع أو الرقيب أو أيا كان رتبته، فهذا التفاوت القريب والمعقول هو في النهاية ينعكس على الروح التي تسود داخل هذه المؤسسة أو هذه الهيئة. ولكن هذا التفاوت الكبير والغير معقول هو يؤجج الغضب في صدور هؤلاء، وقص على ذلك كثير. لحد أدنى للأجور حتى هذه اللحظة لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي صدر به حكم قضاء من محكمة القضاء الإداري وهو 1200 جنيه لكل مواطن.
تمام.
هذا سبب. حتى هذه اللحظة لم يتحقق من ثورة 25 يناير إلا بعض الأهداف التي أراها أهداف ظاهرية. حتى وإن كان البرلمان، هذا البرلمان المحترم الذي عبر عن إرادة المصريين وأبكان جميعا عندما وقف النائب أكرم الشاعر يتحدث عن ابنه وهو أحد مصاب الثورة، هو ابن لكل المصريين، أبكان لأننا فقدنا أصدقاء وزملاء وأحباء وفقدنا جيران في هذه الثورة المجيدة، نفس التعامل اللي كان بيتم بين رجال الشرطة في بعض الأقسام ما زال يتم التعامل بهذه الطريقة حتى الآن. كان قبل 25 يناير كانت في أحداث يمكن على الساحة ظهرت، حتى كان في أمين شرطة قتل سائق أوتوبيس وألقى بجثته في طلعة الإسماعيلية. وتخيل أن الحكم الذي صدر ضد هذا الأمين القاتل 5 سنوات، بالرغم أن بعض الذين تم القبض عليهم بعد الثورة وارتكبوا جرائم هي جرائم تخضع للقانون العسكري أو للتحقيقات أمام السلطة القضائية العسكرية، حكم عليهم بأكثر من 25 عاما في حمل سلاح ولم يعتدوا به على مواطن.
جميل.
كل دي الأجواء بتؤهل أن احنا داخلين في منعطف لابد أن نحترم، أن يحترم الجميع نفسه، على السلطة التي تحكم وتدير البلاد أن تحترم رغبة الشعب وتحترم إرادة الشعب في تحقيق أهم مطالبه، وهي أهمها بعد تكوين مجلس الشعب أو بعد انتخاب مجلس الشعب صياغة الدستور الجديد. هذا الدستور الذي يعيد بناء العلاقة بين المواطن وبين دولته، هو الذي يعيد بناء العلاقة بين المصريين والسلطة الحاكمة.
جميل. مستشار عمرو، محتاجين نتكلم عن غدا الدنيا اللي هيتم فيها ايه، وبركز كتير على مسألة الأيادي الخفية اللي بتريد العبس والفوضى والتخريب بالاستقرار اللي بتعيشه مصر، نسأل الله تبارك وتعالى السلام يا رب. فمحتاجين نتكلم عن الأيادي الخفية. حضرتك أشرت في كلمة حضرتك ان ممكن بعض المندفعين يدخلوا في بالتواجد مع الثوار، مع المتظاهرين، مع المحتجين، كل كما شئت من مسمى، ولكن هناك ايادي خفيه بتريد العبث وهددت وخططت على مدار الاسابيع الماضيه. الكل بيتكلم والنبره بدات ترتفع اكثر واكثر طالما نقترب من 25 يناير. محتاجين نتكلم فيها، بس تعال نستقبل اتصال من الزميل مصطفى دراز من صحف جريده الرحمه من ميدان التحرير. مصطفى،
اهلا استاذ ملهم.
اهلا بيك يا مصطفى.
ازي حضرتك؟
ايه الاخبار عندك يا مصطفى؟ اتفضل.
تمام الحمد لله يا فندم. في الميدان دلوقتي منصتين، منصه بتمثل الاخوان المسلمين ومنصه تاني للاسر الشهداء والمصابين. حدثت مسادات ما بين المنصتين من ساعتين تقريبا. تحرك اكثر من 100 شخص من منصة اسر الشهداء الى منصة الاخوان وحاولوا الاشتباك معهم، ومنعهم من الاحتفال لعدد من الاسباب. حددوها في 9 اسباب، وهي ان دماء الشهداء ما زالت تراق بدون قصاص، وما زال هناك 1400 مسجون في السجون العسكرية، وان ما زالت اموال الشعب المنهوبة لم تسترد، ورموز النظام القديم تحكم مصر، وقانون الطوارئ لا زال يحكم مصر، وأن العدالة الاجتماعية لم تتحقق حتى الآن. هذه هي كانت الأسباب التي تمنعهم من الاحتفال أو دعوا لعدم الاحتفال بسببها.
أي
ناس أستاذ مولا.
تمام. طب الحضور عندك يا مصطفى؟ يعني
الحضور في إقبال شديد من الناس، وفي ناس بتيجي رغم أن الأمطار هنا والناس ماشية كلها بالشمسيات وحاطه الكاس على راسها.
يعني العدد في تزايد؟
العدد في تزايد، وفي دلوقتي دخلت شباب 6 ابريل بالمنصه بتاعتهم، لسه هيبتدوا يبنوها دلوقتي.
طيب اهم الشعارات المرفوعه عندك ايه يا مصطفى؟
أهم؟ يسقط حكم العسكر، و في ان هم يعني في بوستر كبير رافعينه في الميدان، في 3 صور، صورة العدل ومبارك والمشير حوالين حبل عشماوي.
طيب الإخوان شعاراتهم إيه؟
الإخوان مش بمنهمش أي شعارات وأي حاجة، هم عاملين لجان شعبية حوالين المنصة الرئيسية بتاعتهم،
يعني سلمية بالنسبة للإخوان. طيب تمام. لو في أي جديد تابعنا من خلال 6 إبريل، إيه هيعملوا ايه؟ هل هيبقى في تنسيق بينهم وبين منصه اسر الشهداء، ولا كل منصه او كل مجموعه هيبقى لها منصه مختلفه عن الاخرى وكل واحد هيبقى له شعار؟ انا بشكرك شكرا جزيلا مصطفى. شكرا جزيلا مصطفى دراز. محتاج نتكلم شويه بس في التعليق ده،
يعني هو طبعا فكره المنصات، الميزه اللي كانت في اجواء 25 يناير العام الماضي ان لم يكن هناك فصيل يقود الثورة.
في 18 يوم على وجه التحديد.
18 يوم على وجه التحديد. لا يمكن بدأت المنصات في الـ في الـ في الـ في الأواخر في الأسبوع الأخير. من 18 يوم دول. ولكن الفكرة حتى المنصات ما كانتش بتوجه لفصيل معين. كانت منصات فيها خطب فيها أغاني فيها
توافد الشخصيات العامة.
توافد الشخصيات العامة كل شخصية بتلقي بمجرد حديث أو حاجة. فكرة إن نعمل منصة لفصيل معين. والحقيقة دلوقتي انا شايف اكثر من فصيل يعني اخوان المسلمين 6 ابريل
غير كان بنتكلم كمان للسلفيين وللشهداء
بنتكلم كمان
كتير كتير
كون نعم المنصات
لخلاف المنصة الاساسية طبعا
وانا شايف حتى مفروض ما يكونش في منصة اساسية ليه يعني الناس داخلة بتعلن ان هي متواجدة في مظاهرة سلمية في ظاهرة سلمية لايصال هدف معين من هذه المظاهرة ايصال صوتها الى المجلس العسكري بان في مطالب معينة على رأس هذه المطالب رحيل المجلس العسكري المطلب الاخر الشهداء اسر الشهداء كل الحاجات يمكن نتكلم عليها استاذ عبد الناصر يعني الفكرة بصفة عامة هذه مظاهرة سلمية لايصال صوت معين للقيادة السياسية اللي هي دلوقتي المجلس العسكري زي ما كان السنة اللي فاتت إيصال صوت معين للقيادة السياسية القيادة السياسية السنة اللي فاتت تعاملت مع الأمر بجفاء شوية وحصل اللي حصل لكن فكرة منصات أستأثر بمنصة معينة وأطلع لجان شعبية لحماية هذه المنصة الحقيقة أنا برفض فكرة المنصات خالص داخل ميدان التحرير لأن القصة قصة الشعب المصري
لابد أن الكل يتوحد تحت رأي واحد
المفترض المنطقي أن الكل داخل يا أستاذ ملهم لمظاهرة سلمية مش المفترض المنطقي أن يجي فصيل من الفصائل وطبعا الحقيقة أنا شايف أكثر من فصيل يوجه هذا الجمهور مش من حق اي فصيل من هذه الفصائل ايا كان شمال يمين مش من حق هذا الفصيل انه يوجه الناس اللي هي جايه في مظاهره سلميه للتعبير عن يا اما فرحتها يا اما رايها يا اما ايا كان يعني التوجيه ده بيفقد رونق التظاهره السلميه رونقها وهتلاقي حضرتك وبعد اللي انا سمعته ده اعتقد من اللي انا بقى اقدر اتوقعه بكره ان هتلاقي مؤيدين لهذا الفصيل ومؤيدين لهذا الفصيل ومؤيدين لهذا الفصيل ويحصل مشادات بين السلميين نفسهم يعني ده مش هيبقى فيه بلطجه كده ده غير الطرف الثالث اللي احنا بنتكلم عليه وبدات يمكن النهارده زي ما بيقول المراسل بتاع البرنامج ان بدات اسر الشهداء راحوا لمنصه حريه وعدل اي مكان الفكره نفسها فكره المنصات مرفوضه وطبعا هنرجع ونقول دور الدوله مفقود فين دور الدوله في ميدان التحرير فين دور الدولة في تهيئة مكان لمظاهرة سلمية مع الأسف الشديد اليد الخفية لازالت موجودة واليد الخفية لازالت تعبث وتريد بهذه المظاهرات أن تصل إلى مرحلة أخرى غير هذه الحقيقة لما تتعامل مع الشعب طبيعي بسطاء الشعب يقول لك اللي كانوا في التحرير كذا ما هم رايحين ليه التحرير ورايحين ليه كذا الفكرة أن بسطاء الشعب مش قادرين يفرقوا بين المتظاهر السلمي في ميدان التحرير هذا المتظاهر السلمي هو الذي أسقط النظام فترة 18 يوم هذا المتظاهر السلمي لما خرج الجمعة 8 يوليو غير الحكومة هذا المتظاهر السلمي لما خرج 18-11 غير الحكومة وجاب المجلس الاستشاري وخلى المجلس العسكري يطلع منشور بمعاد رسمي لانتخابات رئاسة الجمهورية وخلى المجلس العسكري يعجل في اجتماع مجلس الشعب بعد المكان في شهر 3 خلى 23 يناير كل هذا تم بالمظاهرات السلمية احنا يجب ان نحترم هؤلاء ولا يجب ان نحترم من يندسوا ويفعلوا ما فعلوه امام مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي وما الى ذلك انا عايز بس التفرقة بين ده وبين ده اللي بيحصل وانا شايفه دلوقتي اعتقد ان بكرة ان شاء الله وبفتكرني في الكلام اللي هقوله ده هتلاقي يحصل مشادات بين الفصيل ده والفصيل ده والفصيل ده داخل المظاهرة السلمية والفصيل ده داخل المظاهرة السلمية لأن المسألة أصبحت كل فصيل عايز يوجه مجموعة والمفترض المنطقي أن هذه المظاهرة السلمية مفيش توجيهات وبرضو بكرر مع الأسف دور الدولة مفتقد في تهيئة هذا المكان للتظاهر
جميل أستاذ عبد الناصر مع المستشار ذكر مسألة المجلس الاستشاري وإلى آخره اعتقد انك
عارف رايي طبعا في مجلس الشارع
انا ما عارف انت قلت قبل كده وطالبت باستقالته
انت عارف رايي
حضرتك تتفق معي استاذ عبد الناصر في مساله ان هناك غياب واضح للمجلس الاستشاري بعد الاتصال السلام عليكم استاذ احمد
وعليكم السلام
كيف اهلا وسهلا اهلا بيك
نحييكم ونحيي ضيوفك الكرام
ربنا يكرمك اهلا وسهلا
والله يا استاذ ملهم احنا بنحب كتير مصر، وانا اخوك احمد البيه من مصري مقيم في الاردن.
اهلا بيك.
واحنا كلنا بنحب مصر، وبنحب ان مصر تكون من احسن بلاد العالم
ان شاء الله. ان شاء الله
الاخوان والسلفيين وكل المصريين بصفه عامه يكونوا ايد واحده وروح واحده ويحافظوا على مصر ويحبوا مصر، ما يكونش فيه مدرسين
ان شاء الله،
لان احنا نفسنا نرجع لبلادنا، البلدنا وبلدنا تكون بلد كويسه، وبنتمنى الخير لمصر وتكون في تقدم وتكون في رقي وفي ازدهار ان شاء الله دائما
ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا. بقول استاذ طب المهندس شعبان
اتصال جديد.
قول السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. الله
يبارك فيك. ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
ازيك يا باشا؟ الله يكرمك.
اتفضل.
نشكرك ونشكر الاستاذ سياده المستشار عمرو بيه الراجل.
الله يكرمك المستشار عمرو والاستاذ عبد الناصر.
النبي انا عاوز اسال سؤال يا باشا، طبعا سيادتك والاستاذ سياده المستشار عمرو بيه.
نعم.
راجل طبعا مع انا ابني برضه في دار القضاء العالي.
ايوه.
فسيادتك انا ابني مستشهد في 25 يناير.
شهيد
ابن ايه؟
شهيد مستشهد 25 يناير.
ربنا يسعدك.
دلوقتي ما حدش رد علي، قدمت جميع الطلبات والاوراق وكل حاجه وانا مهندس.
ايوه.
وانا مهندس. وانا وابني انا برضه مستشار في دار القضاء العالي يعني حاليا دلوقتي موجود حاليا. فلغايه دلوقتي ما حدش رد علي باي حد كان. ازاي
سيب تليفونه.
ازاي دلوقتي سيادتك في امين شرطه ضرب واحد في اسكندريه اتحكم عليه بالاعدام، والمفسدين الموجودين فطيران تجلهم وطيران تجيبهم وطيران تعمل ويجي ما يتحكموش لغايه دلوقتي ثانية؟
نعم نعم.
ازاي يعني ازاي سيادتك يعني لحظه من فضلك معاك خليني معاك
نعم.
معاك من فضلك
نعم
لو سمحت يعني
نعم
نعم. امين شرطه يتحكم بالاعدام يعني في شهرين، ومفسدين افسدوا البلد من 30 سنه. احمد عز اللي كان يجي له الاكل من فرنسا غداه كان يجيبه من فرنسا ما يتحكمش لغايه دلوقتي، ولا هو على حبيب العدلي ولا الرئيس مبارك ولا ده ولا ده. يعني انتوا غير هتقولوا غير على الشاشات التلفزيون وتقولوا لنا كلام على التلفزيون من غير ايه؟ من غير فعل.
طيب
من اي ولا شفنا اي حاجه لغايه دلوقتي. يعني لو بعد ايام حسني مبارك كنا احسن، كنا زي كده، لكنا ما مستعدين فينا. يعني سياده المستشار عمرو بيه الراجل يعني انا اعرفه معرفه شخصيه.
يا حاج شعبان يا باش مهندس الله يكرمك.
نعم.
نحن احنا موقفنا معروف، موقفنا معروف، وكرر مرة اخرى موقفنا القصاص القصاص. احنا بننطلق من القرآن الكريم، بننطلق النفس بالنفس،
القصاص
احنا ده موقفنا، ولكن الامر مش في ايدينا. احنا بنقول وبنوجه وبنقول وبنقول ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى.
لا استاذ ملهم.
نعم.
انا ابني لغايه دلوقتي عبد الحسيب لغايه دلوقتي محدش جاب سيرته خالص فيه.
هو منين
حضرتك؟ منين حضرتك؟ منين؟
من هنا.
من قنا. طيب انا هستاذنك بس يعني اترك رقم تليفون حضرتك.
انا من جنا من جنا من جنا.
لا هنتواصل مع حضرتك، بس اترك رقم التليفون في كنترول ان شاء الله، ونتواصل مع حضرتك باذن الله.
تليفوني عندك.
ما هو في الساحة. لا اترك رقم التليفون في كنترول لان ما فيش اظهار، بس الله يكرم. اترك رقم التليفون وسيتم التواصل مع حضرتك، واحنا خدامين لحضرتك وخدامين لكل اسر الشهداء، وهتشوفوا الكلام ده. يعني احنا مع حضراتكم مع اسر الشهداء من خلال قناه ومن خلال جريده الرحمه باذن الله. تواصل معانا وان شاء الله صوتك هيبقى موجود باذن الله في جريده الرحمه في العدد القادم ان شاء الله، ان ربنا احيانا وكنا من اهل الدنيا. ربنا يكرمك يا باشمهندس شعبان ويصبرك ويصبر كل الاسر يا رب، اللهم امين. اتفضل.
هو معلش طبعا يعني طبعا البقاء لله في والد الشهيد، ولكن فكره المحاكمات اللي تمت احنا كلنا الحقيقه طالبنا من شهر فبراير اللي فات، وانا كنت واحد من الناس اللي طالبت بهذا، ان تتم المحاكمات امام القضاء الطبيعي وليس القضاء العسكري. القضاء الطبيعي يعني هي المحاكمه هي شغاله، وانا ما ينفعش ان اتكلم عن قضيه منظور قصاد المحكمه. ولكن انا يعني متفق مع جميع الناس، جميع الشعب المصري، في ان المحاكمات طالت.
صحيح.
انا دلوقتي ما بتكلمش جوهر المحاكمه، انا بتكلم في المده. جوهر المحاكمه دي قضيه انا مش هقدر اتكلم فيها، لكن ليه حق التعليق على الحكم لما يكون حكم نهائي، وهعلق ان شاء الله عليه، لان متوقع في حاجات كتير ممكن تحصل في هذه الاحكام، ولكن مش هتكلم في الحكم. لكن مساله اطاله الحكم ما ينفعش. يعني حتى في القضيه بتاعه محاكمه الرئيس السابق، لما نيجي ننظر طلب رد المحكمه ونأجلها شهرين ليه، ونيجي نسرع في المحاكمه قبل 25 يناير حليل الذكرى الاولى، الحقيقه يعني بعيدا عن تدخل في القضيه، انا يعني بتعجب بمساله اطاله امد المحاكمه، خصوصا القضايا الجنائيه. يعني سهل قوي انك تسمع مرافعات كتيره، وانت شايف دلوقتي مرافعات كتيره الحقيقه. فانا الحقيقه يعني اتمنى ان اجراءات المحاكمه تتم بسرعه، حتى في محاكمات الشهداء غير محاكمه الرئيس. والحقيقه اعتقد ان هيكون ليه تعليق على هذه الاحكام بعد نزور احكام النهائي.
طالما بنتكلم عن محاكمه مبارك، طب ما يقوله الديب عن مبارك والقصص اللي احنا قاعدين نسمعها، ووصوله الى انه يعني شبهه بالرسول، وان المصريين دول كفار، يعني انت شايف
يعني هو
المحاكمه بصري وان هو رئيس مصري.
لا يعني انا شايف ان ده حق من حقوق الدفاع، ان هو زي ما عايز يقول. الفكره ان حقوق الدفاع دي ليها حدود، المفروض ما تتجاوزش حدود الدفاع، لان في واجبات للدفاع عن المتهمين. اعتقد ان برضو دي ده يعني انا مش عايز اتدخل في القضيه، ولكن
في من الحرج
يعني انا مش عايز اتدخل في الجوهر، لكن الفكره نفسها هو كحق للدفاع، اعتقد ان هو مش حق متاح ليه ان هو يقول كل اللي عايز يقوله.
طب هل ده ممكن يبقى له تاثير
على
في القضيه؟
قصدك على هيئه المحكمه ولا على الراي العام؟ لا الراي العام انت شايف
الراي العام هو معروف.
احنا مع الاسف بقينا، وده مش من دلوقتي، ده في الثلاث او اربع سنين الاخيره من عهد مبارك، في مساله المحاكمات بصفه عامه، احنا عندنا محاكمات شوارع ومحاكمات فضائيات، وكانت الفضائيات بتتدخل في عمل القضاء بشكل رهيب في اثاره قضايا الراي العام.
بس دي قضيه كبيره.
لا بس هو معلش معلش يا استاذ ملهم، انا ما بتكلمش على قضيه تحديدا، انا بتكلم كمبدا
بوجه عام. طب بتخلينا في القضيه الخاصه.
القضيه الخاصه دي بالذات اعتقد ان اللي ما يفعله الدفاع اعتقد ان هو لن يؤثر على المحكمه ولن يؤثر على الراي العام. الرأي العام يعني يكفي ان نسبه كبيره من الراي العام بتتناول ما قاله الديب بشكل يعني مضحك بشكل هكذا. السؤال ليس في هذا وليس في هذا، السؤال في هل، وده انا الحقيقه استشفيته من مرافعه النيابه اللي كتبت في الجرايد، هل الدلائل التي قدمت الى النيابه العامه من اجهزه الداخليه، هل هذه الدلائل كافيه لادانه المتهمين؟ ده اللي يقوله المحكمه مش انا. ولكن لازم تعرف حاجه معينه، القاضي على المنصه في اي قضيه، مش هذه القضيه تحديدا، القاضي على المنصه عنده دلائل بيحكم بها، قرائن بتفيده في الحكم. لو لم يجد هذه الدلائل، لو لم يجد هذه القرائن، هيبقى الحكم اقرب الى حاجات اخرى. يعني ده بصفه عامه.
طب انت شايف ان يعني الكلام ان مفيش ادله، مفيش امر،
ما هو الحقيقه اللي انا بشوفه، اللي انا شايفه زي ما حضرتك شايفه وزي ما استطعنا شايفه، احنا قرانا في الجرايد مرافعات النيابه، وقرانا هذا في تعتيم من المحكمه، وده حقها طبعا ان هي تبقى المحاكمه سريه، بس المحاكمه ما بقتش سريه. يعني في قرار المحكمه ان المحاكمه تبقى جلسه غير علنيه. لكن هي احنا خلاص احنا بنعرف كل حاجه. طب بدل ما بنعرف كل حاجه، يعني ما اعرفش برضه، مش عايز اتدخل في شغل المحكمه الحقيقه، ولكن اللي انا قريته في الجرايد زي حضرتك زي كل الناس، استشفيت انا منه ان اجهزه الامن الرسميه لم تعطي دلائل كافيه الى النيابه العامه. ده اللي انا استشفيته، قد اكون استشفافي انا غلط. يعني قد اكون انا فهمي خطا للاوراق.
خير ان شاء الله
ان شاء الله.
المجلس الاستشاري يا استاذ عبد الله، تعال نروح
لاستاذ عبد الله على الكلام المستشار عمرو. لكن انا هتكلم على فكره المجلس الاستشاري، ان ده مجلس تم
نقوله
تكوينه وتاسيسه.
هنقول
بعد الاتصال.
بعد الاتصال. السلام عليكم.
جاي دكتور النهارده.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا استاذ عبد الله.
كيف حالك استاذ ملهم؟
اهلا بيك، اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام والله.
ربنا يكرمك، تفضل.
ربنا يبارك فيكم، وهذه قناه الخير والله.
ربنا يبارك فيك
والله.
نعم،
خليه بس مداخله بسيطه كده متواضعه.
تفضل.
يعني احنا نقول الفساد ولا احنا، انا مع حضرتك القصاص القصاص.
نعم.
مش
وطي التلفزيون يعني بس يا استاذ عبد الله، وطي التلفزيون الله يكرمك. نعم
حاضر.
تفضل.
يعني احنا نقول القصاص القصاص، يتحاسب النظام الفاسد على الفلوس اللي اخذها من الشعب.
نعم.
ويتحاسب محاكمة عادلة، ما فيش داعي للاحتصامات وما فيش داعي لوقف الحال. يعني انا اقول لحضرتك حاجه والله، انا عندي اخ احتسبه عند الله، ضرب عليه الجيش في الساحل الشمالي والله العظيم، ترك اربع بنات اطفال صغيرين وطفل، يعني عنده خمس اولاد، اربع بنات اكبرهم 13 سنه والله ما له في اي شيء، معدي بسياره مع قريب له، ضرب عليه الجيش قتله هو وقريبه. ربنا
جيش ازاي ضرب الجيش ازاي؟
استوقفوه وقف ولا ما وقفش ولا ولا مقاوم؟
يعني كان فين يعني مساله ان الجيش يضرب دي جديده، وعلى الحدود دي جديده.
لا لا
ففهمنا بس الله يكرمك.
ده الجيش كان عامل كمين. الجيش كان عامل كمين اللي هو الحظر ده اللي كان بعد الساعه 12. كان هو جاي من مطروح، احنا عارفين اسكندريه في اول،
وقال له اقف ما وقفش مثلا، قال له اقف ما وقفش.
ما عرفش هو بالظبط والله.
يعني مسألة طيب،
ما عرفش السبب.
طيب حاضر حاضر، ربنا يصبرك، ربنا يصبرك يا حاج عبد الله. الاستاذ ابراهيم
معاك.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. وطي التلفزيون يا استاذ ابراهيم الله يعزك، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. اهلا وسهلا.
انا اسمح لي بالمداخله دي، يعني ان انا اكمل مع حضراتكم الكلام. صح احنا فرحين بالثوره، ولكن زي ما قالوا البهوات ان الثوره ما اكتملتش. الثوره ما اكتملتش كتير، يعني سايبين حسني مبارك قاعد في خمس نجوم وبيدعي ان هو مريض، واطباء زي اللي بيكتبوا التقارير بالفلوس ياخدوها من الناس، وسايبين سوزان تروح تزور ولادها. كل ما تزور سوزان ولادها في السجن وتختلي بيهم تحصل مصيبه بره بعد ما تمشي.
ايوه.
عارفين مين خد الناس في المزرعه اللي في الجبل واداهم العدد واداهم الازم واداهم الاجن والشواكيش وقال لهم روحوا كسروا السفاره الاسرائيليه قبل كده؟ طب مش راضيين يصفحوا عن الناس دي ليه؟ مش راضيين يقولوا لنا على اسمائهم ليه عشان نعرفهم؟
ايوه.
قال قبل كده واحد متخصص في الاجنده الامريكيه، قال ان في 60,000 رجل اعمال جابتهم امريكا يشتغلوا في مصر ويشتغلوا رجال اعمال في مصر، قبضوا على كم منهم؟ على 40 واحد. الكلام ده اتقال على شاشه التلفزيون وسمعناه كلنا.
ايوه.
ما فيش واحد اتحرك ليه ساكن. البلد دلوقتي كلها بتديرها في لولو النظام السابق. مين من البلد اتحرك؟ والناس اللي بتندس في ميدان التحرير هم عملاء سوزان اللي بتصرف عليهم سوزان وغيرها وغيرها، اللي قاعدين بره في الخارج احمد عز ويوسف بطرس غالي وغيره، هم اللي بيديروا البلد، وهو فلوسهم برضه اللي بتحرك البلد اللي بينها من دم الشعب. يعني امتى يعني هننتهي من الكلام ده؟ امتى يعني ايه الثوره؟ الثوره ماشي قامت، اسقطت النظام، بس النظام ما سقطش. فريد الديب يتجرى ويقول ان حسني مبارك رئيس للدوله لغايه الان عشان ما زعش الراجل التناحي بنفسه، وعمر سليمان هو اللي زعل التنحي. يعني الثوره دي اي صحيح صحيح كثوره وقمنا بيها والشعب كله مؤيد للثوره، لكن ايه اللي عملته الثوره وايه اللي حققته الثوره لغايه دلوقتي؟
ايوه ايوه صحيح تمام.
احنا يعني القنوات بتتكلم وكل الناس بتتكلم، ولا حياه لمن تنادي المجلس العسكري ماشي في طريقه، زي ما يكون بيقول الكلاب تنبح والقافله تسير. هو ماشي في خط سير وليه نظام معين، واحنا اللي ظهر لنا دلوقتي.
لا بس انا عايز اقول لك، عايز اقول لك يا حاج ابراهيم الله يكرمك، يعني انا بشكرك على حماسك، ولكن الشعب مش كلاب، الناس كلها ناس اطهار، ناس اشراف، ناس اتقياء، ناس مخلصه، ناس محبه للوطن، ولكن
لا احنا مش بنقول ان احنا ده احنا ده انا من الشعب.
لا ما هو انا بتكلم ايضا برد عليك، انت بتقول يعني انا عارف معناك، ولكن انا بوضح علشان بس ممكن حد يرد عليك دلوقتي.
ان المجلس العسكري والحاكم العسكري مشتغل في الشعب بمثقال ذره برضه.
نعم.
يعني المعاملات هي هي والبلد البلد نامت. المجالس المحليه رؤساء المدن رؤساء المراكز نايمين في في, في اماكنهم ما بيشتغلوش. سابوا البلد بقت سايبه كلها حتى العربيات مش عارفه تمر في الشارع من البياعين.
تمام. يعني ده صوت مصري وصرخه مصريه للمجلس العسكري. يعني الصوت واصل ورسالتك واصله للجميع استاذ ابراهيم. اعود استاذ عبد الناصر لمساله المجلس الاستشاري.
المجلس الاستشاري يعني هو كان في فتره من الفترات اللي هي يمكن القريبه جدا كان المجلس العسكري بيفتقد للحوار مع قوى المجتمع. وكان في وقت من الاوقات مش عارف يعني لما يجي يتكلم مع الناس ده تفسير وتحليلي بيتكلم مع مين باسم الناس دي اللي الثوره بدون قائد بدون قياده حقيقيه اختلاف التيارات في الميدان او في الشوارع. كان المجلس العسكري بيبحث عن مجلس وطني مدني يتحدث معه في بعض القضايا المهمه او يشاوره ويستشيره في اتخاذ بعض القرارات المصيريه خاصه ان نحن في مرحله انتقاليه تتطلب الاتفاق والتوافق على هذه القرارات او هذه الخطوات. فجاء تشكيل المجلس الاستشاري بعد المطالب العديده من الشعب او من الثوار بضروره تشكيل حكومه انقاذ وطني او تشكيل مجلس رئاسي مدني يكون هو المكلف او من الشعب بتسيير المرحله الانتقاليه.
طيب.
المجلس الاستشاري لعب دور مهم جدا عندما حدث احتكاك بالمعتصمين في ميدان التحرير يوم السبت اللي هو اللي شهد طبعا واقعه سحل احدى الفتيات ومقتل بعض شبابنا. فكان المجلس الاستشاري كان له دور مهم وموقف مؤثر في هذه الفتره او هذه الواقعه تحديدا او هذه الوقائع عند وقاع محمد محمود عندما انسحب بعض اعضائه وقبل وقام رئيس المجلس الدكتور منصور حسن وابلغ المجلس العسكري بضروره محاسبه المتسبب في هذه الوقائع واتخذ موقفا رسميا مهما جدا. المجلس الاستشاري ارى انه بانتخاب مجلس الشعب يكون قد ادى ما عليه من دور وعليه ان يفسح الطريق للمجلس الشعب والا يتدخل في اختصاصاته لانه هو الان هو صاحب القرار. مجلس الشعب الان هو صاحب القرار هو الذي الان يتحدث باسم الشعب هو الذي الان يتحدث باسم الثوار هو الذي الان يبحث عن حقوق الشهداء هو الذي الآن مكلف من الشعب الذي اختاره بأن يستكمل أهداف الثورة وأن يعمل على تحقيقها واحدا تلو الآخر هو الآن المكلف بالرقابة هو المكلف بالتشريع هو المكلف بتحديد الخطوات التي تساعد في بناء الدولة المصرية وإعادتها إلى 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 بناء إلى أبنائها وأن يكون ذلك باختيار أبنائها. المجلس مجلس الشعب الآن بعد انتخابه اعتقد ان يعني الانظار كلها ستكون موجهه اليه تراقبه وتراقب اداؤه وتراقب تحقيقه لاهداف الثوره. عايز بس اعلق على بعض الاتصالات اللي جت من المشاهدين. كان الاتصال الاولاني بخصوص الراجل اللي هو يعني بيقول ان ابني لحد النهارده ما صرفش تعويض ومش عارف يصرف تعويض. انا بقول له في مجلس قومي لرعايه الشهداء والاسر الشهداء والمصابين او لتعويض اسر الشهداء والمصابين عليك ان تتوجه الى هذا المجلس او تاتي الينا في جريده الرحمه ونحن سنقوم بجوارك باذن الله. الاخ الثاني اللي اتصل بيقول ان اخوه تم اطلاق النار عليه من الجيش. اعتقد ان الجيش الذي حمى الثوره او الذي كان في البدايات الاولى من الثوره ينحاز الى صف المصريين من الصعب جدا ان يرتكب جريمه مثل هذه الجريمه في حق مواطن مصري الا اذا كان هناك مهمه تامينيه لان الطريق الساحل الشمالي هو طريق حدودي واعتقد ان الطرق الحدوديه تشهد عمليات تهريب. فبالتالي اذا كان هذا المواطن الذي قتل ربما يكون قتل بطريق الخطا عندما يعني طلب منه هذا الكمين التوقف ولم يقف فاطلقوا عليه النار او طاردوه ايا كانت الاسباب. ولكن اذا كانت هناك فعلا جريمه ارتكبت في حق هذا المواطن فعلى اسرته ان تتقدم ببلاغ الى النائب العام او ان تاتي الينا ونساندها في ايه في مطلبهم.
نعم.
الاتصال بقى الثالث والاخير اللي هو بخصوص يعني وصف الشعب المشاهد خانوا التعبير ولكن انا اقول عليه حتى لو كان فريد الديب هذا المحامي الكبير المشهور يترافع عن مبارك فهو محامي في الاخر يؤدي مهمه عمل. هو اتفق على تقاضي اتعاب مقابل ان يحصل ليحصل لموكله على البراءه، سواء كان هذا المتهم ارتكب جريمة او لم يرتكبها. انا ما بتكلمش على مبارك، مبارك مجرم في حق في نظر شعبه ومجرم في نظر العالم كله. مبارك ارتكب جرائم لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم سياسيه بافساد البلاد وإعاشة المصريين في حالة من الذل والضنك والهوان على مدار 30 سنة. مبارك ارتكب هو ورجاله ورجال نظامه وعصابته وحياشيته جرائم في حق المصريين جميعا. هذه الجرائم حتى ولو حصل على البراءة في المحاكمة التي تجرى الآن، وهي محاكمة بطيئة ظالمة، لأن العدالة البطيئة هي ظلم بين، حتى لو حصل على البراءة فهذا يعني أنه قد أعفي تماما من المسألة ولا العقاب على مجلس الشعب. هو في تحدي حقيقي في هذه القضية تحديدا أن ينحاز للشعب ويختص للشعب المصري من مبارك. هذا المجلس الذي أقسم يمين الله على مراعاة مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون أن يحترم دستور هذه الدولة وأن يحترم قانون هذه الدولة وأن يحترم يعني إرادة السماء عندما تقول أن القصاص من المجرم حق للشعب وحق من الذي فقد حياته أن يقتص من الذي أفقده هذه الحياة.
جميل. مع المستشار كلمة أخيرة في النهاية.
يعني أنا الحقيقة شايف أن القصة كلها دلوقتي في مسألة نفس مبادئ الثورة، عيش حرية عدالة اجتماعية. المواطن المصري بسيط بيسعى إلى أكل عيشه زي ما بيقولوا. فإحنا لمسناها الحقيقة في الانتخابات، ثلاث مراحل انتخابات مجلس الشعب. المواطن معتقد ان داخل ينتخب سين او صاد عشان هو ده اللي هيصلح حال المعيشة بتاعته. ده دور اساسي لمجلس الشعب. الحاجة التانية ان انا شايف ان حتى الان بعد سنة من 25 يناير احنا اسقطنا رأس النظام، لم نسقط نظام. الفكر بيدار بشكل متواتر زي فكر نظام في عهد مبارك، اختلافات بسيطة طبعا مفيش مشاكل كده، اختلافات بسيطة بيحركها شعب، بيحركها الإثارات، لكن التواتر نفسه بسيط. لو احنا جينا الناحية الأمنية يعني هقولك على وقعة بسيطة كده سريعا كده. اتصل بي أحد الضباط الأصدقاء اللي خرج بره الخدمة من قبل عهد مبارك، خرج معاش، فبيقول لي انت ساكن في الحته الفلانيه. طيب انت ده كلامنا من فتره يعني اثناء المرحله الثانيه للانتخابات. طيب في مسجد جنبك اسمه مسجد كذا؟ طبعا. بتصلي فيه الجمعه؟ تقول لي ساعات بصلي هنا وساعات بصلي في مسجد اقرب منه لو انا يعني رجلي وجعاني مثلا، ما يبقى هنا جنبي يعني. اصل امام المسجد اثناء الخطبه اتحدث في شان مرشح من المرشحين، فأنا كنت بس عايزك كان تنبه الراجل، لأن الراجل ده أنا تعاملت معاه وراجل طيب يعني. طول خلاص بسيطة. طب أنت عرفت منين؟ ده صديق بقى بسأله أنت عرفت منين؟ أيام كل حاجة معروفة. ده يدلك على شيء، يدلك على أجهزة الأمن لازالت شغالة بتقاريرها في كل أماكن. معرفتي بالداخلية، وأنا راجل كنت عضو مجلس تأديب ضباط شرطة ثلاث سنين من خمس سنين، قعدت ثلاث سنين متصلة عضو مجلس تأديب ضباط شرطة. معرفتي بالداخلية ان هذه الملفات موجودة، وكان في اي وقت في اي وقت عايز طلع بلطجي معين مجرم معين ملفاته موجودة وهتعرف تجيبه وعارف هو فين. انا اعتقد ان برضه انا مش عايز اخدها بسوء نية، انا بقول هذا تقصير امني برضه، انا خلينا ماشيين بحسن نية بهذا التقصير الامني. تستطيع اجهزة الامن المصرية، واجهزة الامن المصرية في مسألة التحريات عندها كفاءة بتعادل اجهزة الامن الدولية، تستطيع أجهزة الأمن المصرية أن تصل إلى كل بلطغي في هذا الشعب، وأنا بقولها على الهواء وأنا واثق أنا بقول إيه. كون إن إحنا حتى الآن شايفين بلطجية وشايفين وساكتين، برضه أنا هرجعها مبدئيا لفكرة التقصير وحسن النية مش سوء نية. أجهزة وزارة الداخلية بتدار مثلما كانت تدار، تغيرت الشكل غيرت الأسلوب، لكن الجوهر واحد، لأن فكر الضابط واحد. الضباط الشرفاء جوه وزارة الداخلية كثيرين 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 بشكل لا يتخيله الشعب المصري، ولكن ينتظرون تولي قيادات معينة جوه وزارة الداخلية. أعتقد أن احنا بعد سنة من ثورة 25 يناير واعتقد في وجود مجلس شعب جديد منتخب من قبل الشعب، نتمنى ان يقوم هذا الشعب بمحاسبة الحكومة الموجودة لكل وزارتها على كل المستويات، واعمال دوره الطبيعي والدستوري في الرقابة، الرقابة والحساب. هذا هو مطلبي الرئيسي.
تمام، ربنا يكرمك مع المستشار. شكرا
طبعا جزيلا. طبعا بدون طبعا ما نرجع للمطلب الاساسي هو عودة الجيش الى سكنته، وده مطلب طبيعي بالنسبة لي انا شخصيا على الاقل يعني.
والكل طبعا بالتأكيد. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر، ربنا يكرمكم وربنا يبارك فيكم. شكرا كرام، شكرا والتحية لكل ضيوفنا اللي شرفونا في حلقة اليوم في هذا اللقاء المفتوح نقدمه لحضراتكم هنا في قناة الرحمة من أجل مسايرة الذكرى الأولى لثورة 25 يناير. أقول لحضراتكم انتظرونا في الصباح في 10 صباحا إن شاء رب العالمين، ويوم مفتوح كبير وفقرات عديدة وزملاء أعزاء سيتواجدوا معكم بإذن الله رب العالمين على الهواء مباشرة مع ضيوف كرام نسعد بهم هنا في قناة الرحمة منذ 10 صباحا بإذن الله، من 10 صباحا وحتى منتصف الليل غدا بإذن الله رب العالمين. نسعد بحضراتكم إن شاء الله، نكون مع حضراتكم بإذن الله رب العالمين في ميدان التحرير ومع مراسلين الكرام نسعد بهم مع تقاريرهم مع زملائنا زي ما بقول لحضراتكم في الصباح بإذن الله من 10 صباحا وحتى منتصف الليل. تابعونا غدا مشاهدينا الكرام بالصوت والصورة، سنكون معكم بإذن الله في ميدان التحرير بالصوت والصورة، ننقل لكم الحدث لحظة بلحظة بإذن الله هنا في قناة الرحمة. مشاهدينا الكرام احذروا الفتن واحفظوا الوطن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.